الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا قلنا الأقوال في المسألة، في مسألة تنجيز العلم الإجمالي ثلاثة معروفة، رأيان للشيخ النائيني ورأي المن للشيخ العراقي. رأي الشيخ النائيني في أجود التقريرات بيناه وانتهينا منه، ادخلنا في رأي الشيخ العراقي، أما رأي الشيخ النائيني ثاني إن شاء الله يجينا. ادخلنا في رأي الشيخ العراقي، بس قد تقول لي منهجيا كنا نبين كلا رأيي، يلا انت بعدين شنو خلي واحد بصف بعدين ان شاء الله. اي لا بأس بذلك والامر سهل. فانتقلنا بعد بيان رأي الشيخ النائيني في اجود التقريرات، انتقلنا الى رأي الشيخ العراقي. قلنا الشيخ العراقي ذهب الى ان العلم الاجمالي بنفسه مو بسبب تعارض الاصول ينجز وجوب الموافقة القطعية بنفسه ومن دون تعارض الأصول، وبعد عنده إضافة وبنحو العلية ينجز بلا تعارض الأصول وبنحو العلية. بنحو العلية يعني شنو؟ ما يمكن الترخيص في أحد الأطراف، في واحد سمو اثنين، حتى في واحد لا يمكن إلا في بعض الصور على كلام عله تأتينا إن شاء الله تعالى. خب هذا رأي الشيخ العراقي، كيف يستدل عليه أنه ينجس الطرفين بلا حاجة إلى ينجس الواقع بالتالي ويجب الإتيان بالطرفين بلا حاجة إلى فكرة تعارض الأصول؟ قلنا قد يتمسك، يمكن التمسك لذلك بوجهين ببيانين. الوجه الأول شنو ذكرناه فيما سبق، إن الترخيص في محتمل المعصية، يعني في أحد الطرفين، كالترخيص في مقطع إلى آخره، وعلقنا عليه بما تقدم ولا نكفر. الوجه الثاني الذي وصلنا له مركب من مقدمتين. الوجه الثاني كان مضمون الوجه الثاني هكذا، يقول قدس سره: إن كل علم ينجز معلومه بنحو العلية التام. هاي مقدمة. المقدمة الثانية الأولى هذه، والمقدمة الثانية والمعلوم بالعلم الإجمالي، يعني متعلق العلم الإجمالي، هو الواقع وليس الجامع. هذا بالنسبة لمن إلى المقدمة الثانية. النتيجة بعد حينئذ إذا كان كذلك ينجز معلومه بنحو العلية التام والمعلوم هو الواقع، فالواقع سوف يتنجس بنحو العلية التامة، فيلزم الإتيان بكلا الطرفين لأن تنجز الواقع الذي هو المعلوم، وبنحو العلية التامة بعد ما يمكن الترخيص في طرفه. هذا الذي هو ذكره. نحن ناقشنا كيف يستدل. أولا تعال ثبتنا على أنه متعلق المقدمة الثانية، أنه متعلق. أول رحنا للمقدمة الثانية بعدين الأولى. تعال إلى المقدمة الثانية وهي على أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، هذا بينا له بيانيا. البيان الأول هو أنه هو ما ذكره من الحوالة على المثال العرفي، قال إذا حصل لنا علم بوقوع نجاسة في أحد إنائين ليلا ثم نهى، هذا الدليل الذي تمسك به هذا البيان الأول الذي هو ذكره علقنا عليه بما تقدم. والبيان الثاني الذي يمكن ذكره ما أشرنا إليه سابقا، وهو على أنه العالم بالعلم الإجمالي حيث يعلم على أنه الجامع لا يوجد في الخارج بحده، بحد الجامع ما يمكن، فلا بد من وجود إضافة. تلك الإضافة إذا كلية عاد الإشكال نفسه، فلا بد وأن تكون ماذا؟ عاد الإشكال نفسه، يعني وجود الجامع تعلق العلم بالجامع الكلي، والجامع الكلي ما موجود في الخارج، وإذا فلا بد من كون الضميمة جزئية لا كلية، وهذا هو يعني عبارة أخرى عن التعلق بالواحد. هو هذا بعد معناه، هو هذا معناه إذا كانت، وعلقنا عليه بما تقدم وقلنا على أنه، وذكرنا ما تقدم على نكرر. ثم انتقلنا إلى المقدمة الأولى، ليصير اشتباه. ثم انتقلنا إلى المقدمة الأولى، وهي إيش المقدمة الأولى؟ وهي أن العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو العلية التامة. حاصل ما يذكر في هذا بينا، بس الآن هم أكرر شوي أوضح. حاصل ما ذكرناه هكذا، إن شأن كل علم مع معلومه أنه ينجزه بنحو العلية التامة. شأن كل علم مع معلومه أنه ينجزه بنحو العلية التامة. فتعال إلى العلم التفصيلي، فتعال إلى العلم التفصيلي تجده على أنه ينجز معلومه، وهو الواقع، ينجز معلومه بنحو العلية التامة. فلا يمكن الترخيص في مخالفته، لا يمكن الترخيص في مخالفته. هذا بالنسبة إلى العلم التفصيلي، على مخالفته ولو على مستوى الاحتمال لا يمكن ذلك الترخيص. يعني بأن المولى يقول يجوز لك ارتكاب هذا المعلوم التفصيلي النجاسة، يجوز، ما يمكن أبدا. فهذا معناه على أنه العلم التفصيلي ينجز معلومه بنحو العلية التامة، يعني ما يمكن الترخيص في مخالفته. وتعالى إلى العلم الإجمالي بناء على تعلقه بالجامع، لا يمكن أيضا الترخيص في مخالفة الجامع، لا يمكن. فإذا كان هذا شأن كل علم مع معلومه أنه ينجزه بنحو علية التامة، فالأمر كذا يكون كذلك، وين يكون كذلك؟ في العلم الإجمالي بناء على تعلقه بالواقع، بناء على تعلقه كما هو رأي بعض أيضا ينجزه بنحو العلية التامة. هذا هو شأن كل علم مع معلومه ينجزه بنحو العلية التامة، فيلزم أن يكون العلم الإجمالي بناء على تعلقه بالواقع أيضا ينجز بنحو العلية التامة. هذا ذكرناه في المحاضرة السابقة، من الآن نشرح إن شاء الله ويرده. أما ما لا نسلم أن كل علم، أن شأن كل علم مع معلومه أنه ينجزه بنحو العلية التام. أما بالنسبة إلى العلم التفصيلي فنسلم، لا يمكن الترخيص في مخالفته. نسلم صحيح، ولكن إنما لا يمكن الترخيص في مخالفته لأنه لا يوجد شك في البين. حتى يحصل ترخيص ظاهري، وإنما هناك وضوح فقط، فيمتنع الترخيص الظاهري من باب أنه لا يوجد شك. وكيف يرخص؟ الترخيص فرع الشك، فلا معنى لملاحظة العلم التفصيلي، ويقال شأن كل علم مع معلومه هو كذلك، يعني بتعبير آخر أنه ينجز بنحو العلية التامة كما في العلم التفصيلي. نقول لا، الاستشهاد بالعلم التفصيلي ليس بصحيح، إنما لا يمكن الترخيص في المخالفة لأنه لا يوجد شك. حتى يحصل ترخيص ظاهري، والترخيص الظاهري فرع الشك. وأما المورد الثاني الذي ذكره وهو ماذا؟ العلم الإجمالي بناء على تعلقه بالجامع الواقع، فهو رأي الذي يريده بعدين يريد يستنتج، لا، بناء على تعلقه بالجامع لا يمكن الترخيص في المخالفة. ونحن نقول نعم، لا يمكن الترخيص في المخالفة، نعم إنه، لكن لا يصلح ذلك شاهدا لك. ولماذا؟ لأن الترخيص في المخالفة بناء على تعلق العلم الإجمالي بالجامع، إنما يكون بالترخيص في ترك كلا الطرفين أو ارتكاب كلا الطرفين، هنا يصير ترخيص في مخالفة الجامع. أما إذا فرض على أنه ترخيص في طرف دون الآخر، فالجامع محفوظ بعده، لم يحصل ترخيص في مخالفته، فإن الجامع يتحقق بأحد الأطراف. إذن الترخيص في مخالفة الجامع وترك الجامع إنما يكون بالترخيص في كلا الطرفين، وهذه مخالفة قطعية. أما الترخيص في أحد الطرفين ليس ترخيصا في مخالفة الجامع، فالترخيص أيضا في مخالفة الجامع تكون بالترخيص في كلا الطرفين، وهذه مخالفة مش أقولها قطعية، خارج عن محل الكلام، لا تنفعنا. وهذا بخلافه بناء على تعلق العلم الإجمالي بما بالواقع، فإن الترخيص في أحد الطرفين ليس فهمت شريد نقول يا لا ليس ترخيصا في مخالفة الواقع بنحو القطعي، لا، وإنما ترخيص في المخالفة بنحو الاحتمال، وليس ترخيصا بنحو القطعي. فالاستشهاد بهذين الموردين على ماذا؟ على ماذا؟ على أن الشأن كل علم إجمالي مع معلومه أنه ينجز معلومه بنحو العلية التام، استشهاد بهذين المثالين حتى ننتهي علما، ننتهي مقصود من ذلك أن ننتهي علما إلى أن العلم الإجمالي بناء على تعلقه بالواقع كما هو رأي الرضية ينجزه بنحو العلية التامة. الاستشهاد بهذين الموردين ليس بتام كما أوضحنا ولا نكرر. إذن اتضح كلتا المقدمتين اللتين استعان بهما الشيخ العراقي لإثبات مطلوبه، يعني لإثبات أنه لا يجوز الترخيص في أحد الطرفين، يعني العلم الإجمالي بناء على تعلقه بالواقع هو منجز بنحو العلية التامة، هذا كلتا المقدمتين قابلة للمناقشة كما أوضحنا. وبهذا ننتهي من رأي الشيخ العراقي، ننتقل الآن علما إلى رأي الشيخ النائيني في فوائد الأصول. قلت لك إذا أنت تقدر هذا تخليه مع رأي الشيخ النائيني في أجور التقريرات، ذاك أول تذكره، ثم بعدين رأي الشيخ النائيني في فوائد الأصول، ثم يجي إلى رأي الشيخ العراقي، أنسب هكذا، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. يحتمل بلي بلي بلي. وهذا بخلافه، فإذا لا تستشهد بما بذينك الموردين، في ذينك الموردين واحد علم تفصيلك خوشك ماكو حتى يمكن الترخيص، واحد كان العلم الإجمالي بناء على تعلقه بالجامع، نقول الترخيص في مخالفة الجامع يصير بما بالترخيص في كلا الطرفين لا في واحد، ليس ترخيصا في ترك الجامع، لا 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 أبدا 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 أبدا. فإذا هذا ما راح يفيدك لإثبات أنه إذن العلم الإجمالي بناء على تعلق بالواقع ما يمكن الترخيص في أحد الطرف، هذا ما يصير لك شاهد حينئذ. زين، هذا انتهينا منه. الآن نأتي إلى رأي الشيخ النائيني في فوائد الأصول. خلنا نستذكر رجاء في فوائد الأصول هيك قال: العلم الإجمالي بنفسه ينجز لا بتسبب تعارض الأصول، بنفسه ينجز معلومه وهو الجامع، ينجزه. والشيء الثاني الذي ذكره إن هذا التنجيز بنحو الاقتضاء، بنحو الاقتضاء يعني ماذا بنحو الاقتضاء؟ يعني يمكن الترخيص في فعل أو ترك أحد الطرفين، واحد يمكن خلافا للرضيع يقول حتى في الواحد ما يمكن، ذاك العلية، هذا إذا يمكن هذا تنجيز بنحو الاقتضاء، يعني يمكن هو منجز في حد ذاته، يقتضي التنجيز لو لم يرخص الشارع، إذا رخص في أحد الطرفين فهو لا ينجس حينئذ معلوما. جيد، فإذا له دعويان الشيخ النائيني، له دعويان. أما الدعوة الأولى، شنو هي الدعوة الأولى؟ إن العلم الإجمالي ينجز، إن العلم الإجمالي ينجز متعلقه، فبالتالي لا يجب الاتيان بل يجب الاتيان بلا حاجة إلى تعارض ال بلا حاجة إلى تعارض ال الأصول. والوجه في ذلك الذي ذكره أن العلم الإجمالي يدخل معلومه في عهدة المكلف، فحينئذ إذا دخل هذا المعلوم في عهدة المكلف فلا بد من الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يكون إلا بالاحتياط بالإتيان بكلتا الصلاتين الظهر والجمعة، أو بترك كلا الإناءين في مثال وحدة شبه تحريمين ما دليل انتهى. إذا العلم الإجمالي ينجز معلومه بلا حاجة إلى تعارض الأصول، والوجه في ذلك أنه يدخل معلومه في العهد، فلا بد من الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يحصل إلا بفعل الطرفين أو بترك الطرفين. قلت بفعل الطرفين في مثال الظهر والجمعة شبه الوجوبية، بترك الطرفين في مثال إناء الخمر المشتبهتين في الشبه التحقيقية. فإذا من يحتاج إلى فكرة تعرض الأصول؟ بلا تعرض الأصول ما دام اشتغلت الذمة بالمعلوم أي متعلق العلم الإجمالي فيجب الفراغ اليقيني. هذا بالنسبة لمن إلى المقدمة، هذا بالنسبة إلى الدعوة، هذا بالنسبة إلى الدعوة الأولى. وأما بالنسبة إلى الدعوة الثانية وهي أنه يمكن الترخيص في أحد الطرفين لا كلا الطرفين، ذلك باعتبار أن الترخيص في أحد الطرفين ليس ترخيصا في المعصية، ليس ترخيصا في المعصية جزما، وإنما ترخيص في محتمل المعصية وليس في المعصية، بخلاف الترخيص في ترك أو ارتكاب كلا الطرفين فإنه ترخيص في المعصية الجزمية. انتهى ما أفاده المصدر همات في الجزء الرابع صفحة 25 وفي صفحة 35، وعندهم كلام أيضا يرتبط بذلك في صفحة 24، لأن ثلاث موارد يمكن الاستفادة منهم في هذا المجال. هذا ما ذكره قدس سره. الخلاصة شنو؟ خلي نلتفت شنو ماذا قال من الأول. أما أنه يقتضي، أما أنه ينجز بذاته وليس بسبب تعارض الأصول، أما أنه ينجز بذاته فباعتبار على أنه بعدما انشغلت العهدة بالمعلوم الإجمالي يجب الفراغ اليقيني، بمقتضى الاشتغال اليقيني يصير الفراغ اليقيني بعد لا نحتاج إلى تعارض الأصول. وأما أنه يمكن الترخيص في ارتكاب أو ترك أحد الطرفين، ذلك باعتبار أن الترخيص في أحد الطرفين ارتكابا أو تركا ذاك ترخيص في محتمل المعصية وليس ترخيصا في معلوم المعصية، فلا بأس بالترخيص في أحد الطرفين. انتهى ما أفاده. وهذا معناه تنجيز بنحو الاقتضاء. شنو نظرك بهذا الدليل؟ الجواب واضح بسيط واضح، ما في شيء. نناقش في المقدمة الأولى في القضية الأولى في الدعوة الأولى، في الدعوة الأولى قال ينجز بذاته بلا حاجة إلى تعارض الأصول، لأنه اشتغلت الذمة بالمعلوم متعلق العلم فيجب التفريغ الفراغ اليقيني، تفريغ العهدة الذمة بنحو اليقين. والجواب الذمة بما اشتغلت، الذمة بما اشتغلت بالواقع أو بالجامع، وإذا بالواقع صرنا أغبياء، اشتغلت بالجامع والجامع يتحقق بأحد لا بكلا الطرفين بأحد الطرفين، فمتى ما أتينا بأحد الصلاتين لو الظهر لو الجمعة، وهذا واضح. شلون هيك قال؟ التجديد دائما من الله عز وجل. إذا أتينا بأحد الصلاتين فحينئذ لا يكون مخالفة، يكون فراغ، لا يكون حين فراغ يقين موجود، إذ الذمة قد اشتغلت بالجامع. فإذا أتينا بإحدى الصلاتين الظهر مثل أتينا بها، فراغ يقيني من الجامع قد تحقق. من الجامع وأتينا بالجامع، لأنه يتحقق الجامع بأحد الطرفين. نعم، بناء على التعلق بالواقع. قد يقال حين، قد يقال وإن كان ذاك هم قلنا فيه تأمل، قد يقال على أنه يلزم الإتيان بمن بكلا الطرفين لأننا كلفنا بالواقع. أما بناء على الجامع كما هو رأيه قدس سره، فحينئذ تكون موافقة يقينية، يقينية وافقته الممانع. فما اشتغلت به الذمة وهو الأحد، الجامع الأحد، قد فرغت ذمتي منه. والذي لم أفرغ ذمتي منه بنحو الجزم، وهو إيش الذي لم أفرغ؟ الواقع، لم تشتغل ذمتي به. فإذن المناف المقدمة الأولى التي ذكرها واضحة، الدعوة الأولى التي ذكرها واضحة التأمل. بهذا انتهينا من كلام الشيخ النائيني. إن شاء الله غدا في نقضين للشيخ العراقي على مسلك الاقتباء. اللهم صل على محمد وآل محمد.